الألبوم الثاني من إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة. والآن مع الإشراقة العاشرة، تفسير سورة البلد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. هذه السورة الكريمة، سورة البلد، لها أسماء عدة، منها البلد، إما حكاية للسورة ما ورد فيها، أو باسم مكة وهي البلد أو البلدة، وهذا ما هو موجود في غالب كتب التفسير و المصاحف وكتب الحديث. وسماها البخاري في صحيح سورة لا أقسم، وهذا يشتبه مع ماذا؟ مع سورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة. وذكر الفيروزبادي في بصائر ذوي التمييز من أسمائها سورة العقبة، لأن الله تعالى قال فلا اقتحم العقبة، وهذا مناسب لأن الاسم هذا يميزها عما سواها، وكل الأسماء حسنة. أما نزولها فهي مكية، نزلت بمكة، ولم يذكر أكثر المفسرين كالقرطبي وابن الجوزي والرازي وغيرهم إلا هذا، ولكن ذكر ابن عطية وأشار الرازي أيضا في ثنايا كلامه إلى بعض الأقوال بأنها مدنية، وقيل إن أولها مدني، وهذا ضعيف، والراجح أن السورة مكية كما هو قول الجمهور وحكي إجماعا. عدد آياتها 20 آية باتفاقهم. سبحان الله، أنا البارحة شفت رؤيا أني أذهب لأدرس في الجامعة، وكان الطريق صعب، فأنا أمشي وأمسك بالحديد الموجود فيما يسمى بالدربزين على يميني، في كل رتبة أتجاوزها أمسك لأرتقي لما بعدها، وأنا أقول يعني الإنسان دائما يتعب ويجاهد ويذهب، تحدثني نفسي أنه إلى متى أنت تذهب للتدريس في هذه الجامعة. فخطر هذا الخاطر المنامي علي وأنا أصلي الآن وأتأمل هذه السورة بالذات ومدار الحديث الرباني فيها، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالله سبحانه وتعالى في مطلع السورة يقول لا أقسم، وهذا بعضهم يعتبر أنه نفي للقسم، أن الله لن يقسم، وقد ذكر هذا جمع، والراجح أن هذا قسم، وهو كثير التكرار في القرآن الكريم، مثلا في قوله فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بيوم القيامة، إلى غير ذلك، وهو أيضا جاري على لغة العرب، بل يظهر لي وإن لم أكن استقرأت الموضوع تماما أن القسم بلفظ الفعل لم يرد في القرآن بهذه الصيغة إلا مقرونا ببلاء، يعني لا تجد في القرآن أقسم، وإنما تجد لا أقسم. فلذلك أقول إن لا هنا ليست نافية، وإنما هي حرف، إما أن يقال إنها حرف صلة، وبعضهم قد يقول زائدة، ولا يقصدون زيادتها في المعنى، وإنما يقصدون زيادتها في الإعراب. وقد يبدو لي أن لا هنا يصلح أن تكون حرف استفتاح، مثل كلمة ألا، فهي نوع من الاستفتاح أو الأهمية أو التوكيد أو التطويل في القسم بما يقتضي زيادة القسم وليس نفيه، يعني كلمة لا أقسم قد تكون أقوى من كلمة أقسم، لأن فيها القسم وفيها زيادة الاستفتاح. فهذا قسم، خصوصا وأن الله تعالى أقسم بهذا البلد ولا ما أقسم؟ أقسم. وين؟ والتين والزيتون وهذا البلد الأمين. فكيف يقسم الله به ثم يقول إنه لا يقسم به أو لم يقسم به؟ إذن نقول الراجح ما عليه أكثر المفسرين فيما يظهر لي أن لا، هنا خلوا الأسئلة عندكم حتى تجتمع عشان ما نسوينا تشويش. الراجح أن الآية هنا قسم مؤكد وليست نفيا للقسم، وهو جار على عادة اللغة وأهل اللغة في استفتاح القسم الفعلي بلا، كأنه يقول أقسم بهذا البلد، لكنه قسم مؤكد. وقوله سبحانه بهذا البلد، أولا ذكر اسم الإشارة، والملفت للنظر أو اللافت بالأصح للنظر في القرآن أن هذا البلد غالبا ما تأتي في القرآن مسبوقة باسم الإشارة، كما في قوله هنا لا أقسم بهذا. هذا ماذا تعني؟ الإشارة إلى شيء ترونه بعيونكم. أيضا من الأمثلة قول والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد. فالتين والزيتون وطور سنين ما فيها اسم إشارة، لكن لما وصل إلى مكة قال وهذا البلد الأمين. وأيضا عندنا أمثلة أخرى في القرآن مثل قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. فإذن الإشارة فيها دعم وتقوية وتعزيز وإشهار وإظهار، وهذا يؤكد أن الآية قسم وليست نفيا للقسم، لأن الله إذا أقسم بشيء فهذا نوع من التعظيم لما أقسم به سبحانه. وأيضا فيها تحديد للمقصود، أن الأمر لا يلتبس، أنه ليس المقصود بالقسم بأي بلد، وإنما المقصود القسم بهذا البلد خاصة وهو مكة. وفي ذلك إشارة إلى تعظيم الله تعالى لهذه البقعة المباركة، وأن الله تعالى اختارها واصطفاها وجعل أرضها وتربتها محتوية على المكان المقدس الذي اختاره الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، وهي الكعبة التي حجها الرسل والأنبياء وطافوا بها وأمها المسلمون في صلاتهم إلى يوم الدين. وهذا القدر كان معروفا عند الأنبياء السابقين وعند الأمم السابقة، لكن في هذا القسم إشارة إلى مرحلة جديدة من القوة والظهور لهذا البلد، بحيث تكون مركزا للعلم والدعوة والإيمان والنصر والفتح. وهذا القدر لم يكن موجودا آنذاك، لكن عرف فيما بعد. إذن في الإشادة بهذا البلد نوع من الإعجاز الرباني والإخبار بما سيقع. ولذلك تجد هذا البلد حتى جغرافيا، يقول كثير من الدارسين أن مكة تكون في مركز الكرة الأرضية، وتاريخيا هي كذلك، ولها من التأثير والعظمة اليوم شيء يطول منه العجب، مع أننا نعرف الحالة التي يعيشها المسلمون من الضياع والتشتت والتخلف والتقهقر، إلا أنك تجد أنه على رغم ذلك 1,200,000,000 إنسان يستقبلون هذا البلد بصلاتهم ويحجونها. حتى أنك لما تنظر إلى الحج كمناسبة تجد أنه ما هناك دعايات للحج، لا، بل بالعكس هناك عملية تفويج وتأجيل، بحيث أن الذين يرغبون في الحج مثلا من إندونيسيا لو سمح لهم بالحج فقط ملأوا جميع المشاعر في سنة واحدة. ولذلك لابد أن يؤخذ 1% فقط منهم يسمح لهم بالحج، بينما تجد المناسبات والاجتماعات ومهرجانات التسوق ومهرجانات الرياضة ومهرجانات الفن، تجد هناك إعلانات هائلة ودعايات وجوائز وإغراءات، ومع ذلك لا يوجد أي مناسبة في العالم، لا دورة الألعاب الأولمبية ولا مهرجانات التسوق العالمية ولا غيرها تضارع وتقارب في عدد من يحضرون إليها موسم الحج. دعك من موسم العمرة الذي يشتغل على مدار العام، دعك من الصلاة، دعك من أنه حتى المسلم المفرط في صلاته يجد قداسة وتعظيم للكعبة أكثر مما يشتاق ويحب بلده الذي ولد ونشأ فيه وأحبه وتعلق بترابه. هذا المسلم المفرط العاصي، فكيف بالمسلم التقي الطائع؟ فالله تعالى يستفتح السورة بالقسم بهذا البلد، إشارة إلى مرحلة تاريخية سوف يكون لهذا البلد فيها تألق وحضور ونفوذ وامتداد. ثم قال وأنت حل بهذا البلد، هذا خطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت يا محمد. طبعا الآية هذه عبارة عن جملة معترضة ليست تبعا للقسم، وإنما يقول أقسم بهذا البلد حين تكون يا محمد حلا بهذا البلد، أو أنت يا محمد حل بهذا البلد. ما معنى حل؟ اختلف المفسرون، بعضهم قالوا حل بمعنى أن هذا البلد الذي حرمه الله وأصبحت فيه الطيور تأمن والوحوش والهوام والدواب والحمام، أن قريشا قد استحلت عرضك ودمك بهذا البلد الأمين، وهذا المعنى لا بأس به. وأقل منه جودة أن المعنى وأنت حل بهذا البلد، أي وقد أحللنا لك هذا البلد، كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني فتح مكة. وهذا يشكل عليه أن الإحلال كان متأخرا والسورة مكية، وأيضا ليس له وجه ظاهر في السياق. المعنى الثالث وهو مشهور ذكره ابن كثير وابن القيم وجماعة، أن المعنى وأنت حل يعني حال مقيم بهذا البلد ساكن، فكأنه أقسم بالبلد ثم أقسم بساكنيها، وهذا المعنى هو الأجود والأجمل. وإن كان هناك من اعترض عليه بالذات الشيخ الأستاذ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، قال إن هذا لا يعرف في لغة العرب، يقال فلان حل يعني مقيم أو ساكن، وهذا أرى أنه قد تحجر واسعا، لأن لغة العرب واسعة جدا وهو معروف عندهم، يقول حل بهذا المكان يعني أقام به، فهو حال وحل. وكما أن الإحرام يقال محرم إذا دخل في الحرم، كذلك حل إذا دخل في الحل زمانا أو مكانا، ومنه حل به أي أقام به أو كان ظرفا له. إذن نقول المعنى الذي نختاره في قوله وأنت حل بهذا البلد أنك مقيم بهذا البلد، هذا أيضا تشريف إضافي، يعني يقسم الله تبارك وتعالى بهذا البلد الذي هو شريف وزاده شرفا مقامك فيه يا محمد. ولاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى كرر كلمة هذا البلد مرتين في آيتين، ومع ذلك تجدها من أجمل وأبدع ما يكون، ما يحس الإنسان بثقل ترديد العبارة أو تكريرها، بل كلما كررها أحس فيها بروح الجمال والبلاغة والجودة. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ثم قال سبحانه ووالد وما ولد، هذا هو القسم الثاني أو الثالث، الثاني، لأنه قلنا وأنت حل بهذا البلد هذه جملة معترضة ليست قسما، وإنما كأنه يقول لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد. الوالد وما ولد قيل هو آدم عليه الصلاة والسلام وأولاده، وقيل إبراهيم وذريته، وقيل كل والد وما ولد. وإن نظرنا إلى مناسبة البيت والبلد قلنا ربما يكون اختيار إبراهيم عليه السلام وهو ولد أنسب لعلاقة إبراهيم بالبيت العتيق، ولأن محمد صلى الله عليه وسلم هو من ولدي إبراهيم وهو الذي عمر هذا البيت بالإيمان وجدد ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإن نظرنا إلى السياق العام في السورة قلنا لا مانع من أن يكون المقصود كل والد وما ولد، ويدخل في ذلك آدم وولده، ويدخل فيه إبراهيم وذريته، ويدخل فيه غيرهم من الناس، فيكون الله تعالى أقسم بالوالد وبما ولد ولم يقل ومن ولد، مع أن المعنى ومن ولد لأن من تستخدم للعاقل، وإنما قال وما ولد، وهذا كثير في القرآن، وفي ذلك إشارة إلى معنى خاص وهو الاهتمام بما ولد، إما لكثرته يعني نوع من الوصف بما ولد، إما لكثرة من ولد ففي ذلك إشارة إلى كثرة البشرية وامتدادها وتنوعها، أو الإشارة إلى الفضل أيضا والتعظيم، يعني كانوا يقول انظر إلى صفات من ولد كإبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام وغيرهم. هذا هو القسم، أقسم الله تعالى على معنى، فجواب القسم قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، والأقرب أن المقصود بالإنسان هنا كل إنسان، فيشمل المسلم والكافر والذكر والأنثى وكل أحد. وقوله سبحانه في كبد، في هنا ظرفية، كأن الإنسان مخلوق في كبد، واختلف العلماء كثيرا كثيرا في تفسير الكبد، لكن نختار منها قولين، إما أن يكون المقصود الكبد المشقة والتعب والعناء، وهذا هو الأقرب والأشهر، حتى إنه يتوارد إلى الذهن بدون ما يراجع الإنسان كتابا من كتب التفسير، حتى إن هذه الآية جرت مجرى المثل، كلما واجه الإنسان مشكلة قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. والمعنى الثاني قالوا المقصود في كبد يعني في استقامة وانتصاب قائما على قدميه، قوية البنية، كما في قوله سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وكما في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذا المعنى الثاني. المعنى الأول أقوى وأرجح، وهو الإشارة إلى خلق الإنسان في تعب، وجعل الكبد كأنه عناء أو وعاء فيه الإنسان، وأصل كلمة كبد مأخوذة من الكبد، فالإنسان يعني إذا أصابه وجع في كبده يقال كبد فلان، وإذا جاء شيء صعب عليه قال يعني هذا فت كبدي، حتى لو كان عند الإنسان ولد ما يطاوعه يزعجه يؤذيه قال فلان يعني قد فت كبدي وفرى كبدي، فالإنسان عادة يعبر بما يصيب الكبد عما يواجهه وما يعانيه، ومن هنا أخذ الكبد والمكابدة، تقول يكابد الإنسان مثلا العمل والتعب والعناء، فهذا المعنى مثل أو قريب من قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ففي إشارة إلى أن الحياة وعاؤها الكبد، وهذا المعنى سبحان الله فيه جوانب من الإعجاز إذا تأملها الإنسان، لأنه في الوقت الذي خلق الإنسان من كبد، طبعا في ذلك إشارة إلى أن الإنسان جنس الإنسان، يعني الأنبياء خلقوا في كبد، والأولياء والعباد والعلماء والمجاهدون والمسلمون والكفار والتجار والرجال والنساء، وكل الناس خلقوا في كبد، ومع ذلك جعل الله في الحياة معاني أخرى، حتى الإنسان الذي لا يفكر قد يتعجب من الجمع بين ما يشبه النقيضين في الحياة، فمع أن الحياة كبد إلا أن الله تعالى جعل فيها من السرور والرضا والنعيم وقرة العين ما لو أن الإنسان أدمن النظر في هذا الجانب وتأمله لنسي أن الإنسان خلق في كبد وظن أن الحياة هي النعيم والسرور وقرة العين. لكن جعل الله في الدنيا الكبد من أسباب السرور، حتى أن الإنسان مثلا إذا جاع عرف معنى الطعام واستلذ به أكثر من الإنسان الذي يبذل له الطعام، وهكذا إذا عطش أدرك معنى الشراب وجد له لذة غريبة. حتى أني قبل شهور زرت مريض من أبناء جيراننا رحمه الله توفي، كان مصاب بالسرطان في القولون وعنده تورم في بطنه، وكان يعاني آلام هائلة مبرحة، ربما يعطى جرعات من المسكن ومع ذلك يظل يعاني ألم يتلوى منه. فكان يقول لي سبحان الله إذا هدأ الألم عني يقول أشعر بلذة ما أعرفها طول حياتي. فانظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى هذين الأمرين متقابلين في الحياة. يعني المرأة تجد كبد مثلا في الحمل، حمل الطفل، وفي الولادة، ولعل هذا من معاني الربط قوله ووالد وما ولد، لأن الولادة فيها مكابدة والولد فيه مكابدة، يعني يبتلى الأب بولده ويبتلى الولد بأبيه. ولذلك تجد كثير من الآباء قد يشتكي من ولده وأنه وأنه وأنه، وتجد كثير من الأبناء قد يشتكي من أبيه وأن والدي ما يفهمني ولا يراعي ظروفي ويحملني ما لا أطيق إلى غير ذلك. ففي نوع من، وبالمقابل تجد الأب يتلذذ بولده والنظر إليه، والابن مثل ذلك يعتز بأبيه. فالحياة ليست لونا واحدا، لكن جعل الله سبحانه وتعالى أنها لا تستقيم للإنسان إلا بقدر من المكابدة والتحمل. فهنا ربنا سبحانه يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا معنى عام للناس كلهم، حتى العبادة مثلا كما كان بعض السلف يقول تجشمت قيام الليل أو تكلفت 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة أخرى. وسبحان الله يعني ما تكاد تجد أحد إلا وتجد، وقد كما قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، هذا حديث في صحيح مسلم. وهنا لاحظ لقد خلقنا الإنسان في كبد، يبتلي النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار والمشركين والمنافقين والمعاندين وضعفاء الإيمان، ويبتلي به. كيف يبتلي به؟ يبتلي به الناس من يؤمن ومن يكفر، ويبتلي به الأعداء أيضا في النكاية بهم. ولذلك لو نظرت إلى أي شيء طبق عليها الآية فيه تجده ظاهرة تماما. خلنا نعطي مثال قضية مثلا اليهود في فلسطين والفلسطينيون. اليهود الآن عندهم قوة وسلطان ومئات الرؤوس النووية وجيش لجيب ودعم من الولايات المتحدة ومن القوى الدولية ونفوذ وامتداد وعلم وإدارة وحضارة. والآن لما تنظر إلى هذا الجانب يخيل إليك أن هذه دولة حصينة منيعة لا أحد يستطيع أن يمسها بسوء. لكن إذا نظرت كيف سلط الله عليهم الأخوة الفلسطينيين صاروا يسمونهم سوء العذاب، وصار الضعف الذي عند الفلسطيني أنه ما يملك شيء ولا يخسر شيء هو بداية القوة، بحيث أنهم مستعدون أن يموتوا هم، أن يموت شبابهم في سن 18 و20 وفتياتهم من أجل إلحاق الأذى والنكاية والانتقام من هؤلاء الأعداء الغاصبين. فهذا كبد وهذا كبد. ما نتوقع أن الفلسطينيين يعيشون في جنة ونعيم، لا، هم يعيشون في شقاء وفي كبد، هدم البيوت، موت الأبناء، هذا كله ابتلاء، قطع أشجار الزيتون، الجدار العازل الذي يحول بين الأبناء والأسر والجيران والأقارب، الحرمان من الدراسة، الحرمان من العمل، الحرمان من العلاج إلى آخر ما هو معروف، الفقر الشديد، هذا كبد ولا لا؟ لكن بالمقابل الله ابتلاهم وابتلى بهم. ولما تنظر إلى العدو الذي أعطاه الله من هذه القوة تجد أنه أيضا يعيش في كبد وأنه مبتلى بأشياء من هذا النوع. فالحياة حينما تتأملها تجدها كبدا، وهذا يعطي الإنسان أولا نوع من الطمأنينة والاستقرار على ما يكتب الله ويقدر، ثانيا يعطي الإنسان شعور بضرورة استخراج السعادة من براثن الشقاء. يعني الإنسان يستطيع أن يسعد وأن يهنأ، لكن يحتاج إلى أن يتدرب على ذلك. وإلا في الحياة ألوان من المتعة، المتعة بالعبادة، المتعة باكتشاف المعلومات، المتعة بالحياة، المتعة بالمال، المتعة بالزوجة، المتعة بالولد، لكن تحتاج إلى نوع من استخراج هذه المتعة من براثن الشقاء، أن يتدرب الإنسان كيف يقطف هذه المتعة. ولذلك الفرق بين السعيد والشقي في هذه الدنيا في ما يظهر لي أن هو القناعة الذاتية عند الإنسان. فالإنسان الذي يقتنع بأنه سعيد ويجب أن يكون سعيدا سيجد السعادة حتى لو كان في جو شقي. والإنسان الشقي ولو كان عنده المال والصحة والفراغ والعافية والشباب والقوة إلا أنه سوف يشعر بالتعاسة والحسرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني هذا الإنسان المخلوق، المخلوق في كبد. هنا قلنا أن الكبد ليس كبد الدنيا فقط، كبد الدنيا وكبد حتى عند الولادة تستغرب، يعني أنا وأنت كيف خرجنا؟ خرجنا من رحم أمهاتنا بشدة وضيق، كما قال سبحانه: ثم السبيل يسر. فهذه إشارة إلى أن الحياة فيها مشقة وفيها كبد منذ البداية. طيب، وهكذا النهاية بالموت، خروج الروح تشبه حالة الولادة. كثير من الناس يموت من خنق الرحم، فهكذا الموت، كذلك القبر، البعث، عرصات يوم القيامة، الحساب، ثم الجنة والنار، إلى يعني في كبد إلى أن يكون عند باب الجنة. هنا ينتهي الكبد. ولذلك نقل عن الإمام أحمد وغيره أنه كان يقول: لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. ولهذا قال هنا: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني هل يظن هذا الإنسان أنه لن يبعث ولن يقدر الله عليه؟ الله خلقه، يقول: خلقنا هذا الإنسان الآن أصبح كائنا مستقلا إنسانا، فنسي من خلقه وصار يدعي أنه لن يبعث وأن النهاية هي الدنيا. فقوله أن لن يقدر عليه أحد أصح ما قيل في معناها أنه لن يبعث، ويؤيد ويعزز هذا المعنى قوله سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إذن هنا عتاب من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، بمجرد ما خلق نسي ربه وظن أنه لن يبعث. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى: يقول أهلكت مالا لبدا. يعني أن من الناس أو كثير من الناس جبلوا على الادعاء والتعاظم، فهذا واحد من الناس مثلا يقول: أهلكت مالا لبدا. لبدا أي كثيرا جدا، بعضه فوق بعض. وكلمة لبدا وردت في القرآن في موضوع ثاني، من يذكره؟ أيوه، في القرآن، أيوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لبدا ولبدا كلاهما بمعنى واحد، يعني بعضه فوق بعض مجتمع. فهذا الإنسان يتكلم ويدعي ويفتخر ويقول: أنا أهلكت مالا كثيرا. يحتمل أنه يقول أهلكته مثلا في الإنفاق والبر والجود والإطعام والعطاء، ويحتمل أن يكون أهلكه في غيره. لكن لما الله سبحانه وتعالى عبر بكلمة أهلكت إشارة إلى أن هذا المال مال ضائع، لأنه هالك وليس في سبيل الخير والبر والجود. فهذا الإنسان الذي يدعي هذه الدعوة يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسب أن لم يراه أحد ويعرف أنه كاذب؟ بلى، أولا الله يرى سبحانه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثانيا من الناس من يعرف: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فهذا الإنسان وإن ادعى إلا أنه كاذب. تأتي إلى إنسان تاجر، هذا مثال، تقول له: يا أخي هذا مشروع خير، قال لك يا أخي وش من القائم على هذا المشروع وما نتائجه وما جدواه وما مستقبله وما حاضره، ويطرح عليك أسئلة طويلة عريضة، وفي النهاية بعدما تبلغ الروح الحلقوم يخرج لك شيك بألف ريال لهذا المشروع. فإذا كتب على هذا الإنسان نفسه بعد شهر عنده زواج للبنت، استأجر فندق ليلة واحدة بمئتي ألف ريال، والبوفيه المفتوح مثل ذلك، ودعوات خاصة، وأحيانا بطائرات خاصة، وإنفاق ربما بشكل غريب، أو سفر في الإجازة للمتعة الصيفية، ولا بأس بالسفر للمتعة، لكن المقصود الإسراف. تجد الإنسان يسافر للمتعة أو يسافر للسودان للصيد، هذه بعد مشكلة. تجد ربما 5 ملايين 10 20 ما في إشكال. فإذا جاء الإنفاق الذي فيه خير ونفع للناس ونفع للإنسان، وجدت أنه يتمنن ويتلوم ويتردد ويقدم ويؤخر. وإذا جاء الإنفاق على أشياء ربما غيرها خير منها، بالغ الإنسان وأسرف. طبعا المال هنا مثال، لكن في كثير من الأشياء الأمر منطبق، فيه إشارة إلى لؤم هذا الإنسان في بعض الأحيان وغفلته عن حقيقته، وأن ذلك بسبب غفلته عن الدار الآخرة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، لأن حساباته وقياساته دنيوية، لأن حساباته وقياساته دنيوية. مثلا الوقت، إذا جلس الإنسان في درس، خلونا في القريب، وزاد الدرس 5 دقائق، بدأ الإنسان يناظر الساعة ويتلفت ويتململ ويغير الجلسة، أو وقف مع الإمام يصلي فأطال الإمام الصلاة، أو حتى ربما لو صلى كما هو في السنة، يعني الصلاة المعتدلة، بدأ يراوح بين رجليه، يرفع هذه تارة وهذه تارة، ويضع يده ثم يرسلها ثم يضعها، وتبدأ الهواجس والوساوس والخواطر. لكن إذا خرج الإنسان من الدرس أو خرج من المسجد وحصل زميله واقف عند باب المسجد، بدت السواليف والحديث والذكريات اللي بالراحة، ساعة ساعتين ما في إشكال. يحدثني واحد من أصدقائي وهو طالب علم، يعني لو ذكرت ولعرفتموه، يقول لي خرجت أنا وفلان من المسجد بعد صلاة الفجر، ويمكن تعبانين خرجوا بعد الفجر عشان ينامون، فيقول لي جلست معه عند السيارة والله العظيم إلى أذان الظهر، ما هم جالسين وقوفا، وهم يتحدثون ويتذكرون ومن سالفة لسالفة ومن قصة لقصة. فانظر كيف أن الإنسان إيش يقول، أهلكت مالا لبدا. الوقت إذا صار فيه خير ونفع وفائدة، أو العمل أو العمر أو المال، فإن الإنسان يعني يتمنن فيه ويقلل منه. لكن إذا كان لأمور عادية أو غير مفيدة ربما أقدم عليها. وهنا الموضوع له علاقة بالكبد، لأن كثير من الأشياء التي يفعلها الإنسان يظن أن بها سعادته، فهو حينما أنفق المال مثلا أنفقه وربما ظن أن هذا الإنفاق لتحصيل السعادة، ولا شك أن المال من أسباب السعادة، وأكثر الناس يظنون أن المال سبب السعادة، لكن الواقع أن المال عامل مساعد للسعادة. صحيح يعني الفقير قد يحرم من السعادة إذا اشتد فقره، إنما لو وجد عنده رضا بما هو فيه لوجد أن ربيع السعادة تتفجر في قلبه. وهكذا الغني إذا لم يحسن وضع المال في موضعه فلا سعادة له. ثم الله سبحانه وتعالى يقول ألم نجعل له عينين. لا زال الحوار الآن والجدل والحصار على هذا الإنسان الذي جعل الله له حرية وله اختيار، له مثل الشيطان الرجيم وله مثل الملك، وإنما قابل لهذا وهذا، وهذا جزء من كبده في البحث والاختيار والتنقل وتسلط النفس الأمارة بالسوء والشيطان عليه. فهنا الله تعالى يحاصر الإنسان بمجموعة من الأسئلة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. القسم الاستفهام هنا استفهام تقرير أو إنكار. تقرير ما معنى تقرير؟ يعني قد جعلنا له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وهذا التقرير له معان عدة، من معانيه الإشارة إلى أن ما يعتقده الإنسان من أنه لن يبعث غلط. وكيف لا تبعث والله تعالى جعل لك عينين ولسانا وشفتين وهداك النجدين طريق الخير وطريق الشر، فكيف لا تبعث؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ إذن سورة آخر سورة القيامة يوضح هذه السورة الآن أن خلقة الإنسان وجبلته تدل على أن له بعثا، هذا معنى. المعنى الثاني أن الله تعالى يمتن عليه بأن الله خلق له وزوده بالوسائل التي تعينه على معرفة الحق واتباعه، ومن ذلك العين، ومن ذلك اللسان، ومن ذلك العقل والفهم الذي به يعرف الإنسان النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. فهذا فيه امتنان على الإنسان لما خلق الله تعالى له من السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا الله تعالى جعل له، وأيضا فيه معنى ثالث في الآية، وهو أنه إذا كان الإنسان جعل الله تعالى له عينين يرى بهما، وجعل له لسانا ينطق به، وجعل له عقلا يدرك به الأشياء، أفيظن بربه الذي خلقه أنه لا يرى ولا يعلم ولا يبين للناس؟ لا، الله أولى بالكمال. ولهذا كان من قواعد أهل السنة أن كل كمال في حق الإنسان فالله أولى به، وكل نقص في حق الإنسان فالله تعالى أولى بالتنزه عنه. وقد نقول هنا عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. طيب، فالله عز وجل يمتن على الإنسان بهذا، وقوله النجدين جمع مثنى نجد، والنجد هو الطريق المرتفع، دائما النجد هو المرتفع، ومن هنا سميت نجد هنا. فهذا فيه إشارة وتناسب مع قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد. النجد معناه أنك ترقى طريق ما هو سهل، فيه صعوبة وفيه مشقة، وهذا فيه إشارة إلى أنه طريق الخير وطريق الشر فيها صعوبة. يعني البعض يظن أن طريق الشر ما فيه صعوبة، لا، من قال لك؟ صحيح فيه لذات وشهوات ومغريات، لكن فيه صعوبات. حتى الإنسان سبحان الله، حتى الشهوة والمعصية التي يريدها أحيانا يتعب ما حصلها، اتصل وكلم عشرات الفتيات وغازل وواعد واجتهد، ومع ذلك ما حصل. ثم لما حصل ما وجد الشيء اللي كان يتوقع ويحلم به، ثم لما حصل الشيء هذا وجد أن هذا الشيء محفوف بكثير من الأمور التي تزعجه وتضايقه، ثم شعر بأنه تورط وتمنى الخلاص، ثم صار في قلبه من الهم والغم والقلق والذكريات المؤلمة والتأنيب والتوبيخ، وأيضا في بدنه هربس وإيدز وزهري وسيلان ومشكلات وأمراض لا خلاص له منها، حتى لو تاب ربما بقيت وظلت معه هذه الأمور. فهذا كله عناء وكبد ومشقة. ولذلك سبحان الله عظيم، مشقة الطاعة وكبد الطاعة محفوف بنطق من الله سبحانه وتعالى، بينما المعصية الإنسان متروك وشأنه. ولهذا قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد، يعني الكافر يشعر أنه لوحده ولذلك يضيع في البيداء، بينما المؤمن يشعر بقرب الله، حتى لو عصى وتاب شعر بقربه من الله والندم وتاب الله تعالى عليه. فهذا قوله هديناه النجدين، إشارة إلى أن الطريق صعب سواء كان طريق الخير أو طريق الشر. ولهذا عقب سبحانه بقوله فلا اقتحم العقبة، لم يقتحم العقبة. ولاحظ التعبير، يعني تناسب السورة، لأن قوله اقتحم، الاقتحام الآن يستخدم إيش أكثر ما نسمعه في وسائل الإعلام والأخبار، ها؟ أي اقتحام، يعني فيه قتل، ولا اقتحام مبنى أو اقتحام مكان مستهدف أو شيء من هذا القبيل، فهي عملية صعبة وعملية فيها موت وفيها مخاطرة. فهنا المسألة تتطلب قوة قلب وصبر وأيضا المقتحم هنا ما هو؟ هل اقتحم العقبة؟ ما هي العقبة؟ يقول العلماء العقبة هي الطريق بين جبلين، طريق مرتفع وأيضا ضيق. والعقبة معروف، لما نقول والله بقي عقبة عندي، عندي عقبات، أنا أريد أن أنجز هذا العمل، لكن أمامي كم عقبة، يعني أمامي صعوبات لا تسمح لي بالإنجاز، فيتطلب الأمر اقتحاما لهذه العقبات الصعبة. ولذلك قال الحسن البصري وغيره في تفسير قوله فلا اقتحم العقبة أنه مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس. وهذا خلاصة تفسير هذه الآية. قال الله تعالى وما أدراك، طبعا الآية فلا اقتحم فيها إشارة إلى ما عليه أغلب الناس من أنهم لا يقتحمون العقبة، يعني يؤثرون الرخاوة وعدم الاقتحام، ولذلك يفشلون في الاختبار، والمطلوب منهم ضد هذا. قال الله تعالى وما أدراك ما العقبة. وقد قال سفيان ابن عيينة رحمه الله كل شيء قال الله تعالى في القرآن وما أدراك فقد بينه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكل شيء في القرآن قال الله تعالى وما يدريك فإنه لم يبينه له. وهنا الله تعالى قال هنا وما أدراك ما العقبة، وهذا السؤال تفخيم وتهويل للعقبة. ما هي؟ قال تعالى فك رقبة. هذا سؤال، فك رقبة هذا تعريف لماذا؟ ها؟ للعقبة؟ ها؟ لا. وما قول فك رقبة تعريف لإيش؟ للعقبة؟ لا، مو للعقبة. أيوة، تعريف لاقتحام العقبة، تعريف لاقتحام العقبة. كأنه قال وما أدراك ما اقتحام العقبة، لأنه قال فلا اقتحم العقبة، لم يقتحمها. طيب كيف يقتحمها؟ قال فك رقبة. والرقبة معروفة، وإنما تطلق على العبد الرقيق يوم كان الأرقاء موجودين، وكان الإسلام حتى في الفترة المكية وهو دين محاصر في ذلك الوقت يتشوف إلى عتق الأرقاء وتحريرهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه في أصل خلقته، فإن الله خلقهم أحرار. هل نزل مع آدم عبد من السماء؟ لا، كلهم بنو آدم، وإنما طرأ الرق عليهم. وهذا دليل على أن الإسلام ليس دينا يتشوف إلى استرقاق الناس، بل هو يتشوف إلى الاعتاق، وجعل الله تعالى العتق في كثير من الكفارات كما في القرآن الكريم، وجعله أمرا فاضلا، وجاء من النصوص في فضل عتق الرقيق الشيء الكثير، حتى قال بعض أهل العلم إنه أفضل أنواع الصدقة أن يعتق الإنسان رقبة، أي إنسانا. وفي ذلك إشارة هي طبعا أغلى وأهم في الإنسان رقبته التي بها حياته، فإذا قطعت رقبته ذهب. فاعتبر الله تعالى فك الرقبة كأنه اعتاق للإنسان مما يشبه الموت، وكأنه حياة لهذا الإنسان، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة هي الجوع الشديد، البرد الشديد، يعني الحالة التي فيها مجاعة، الناس في مجاعة وفقر وبرد وما أشبه ذلك من البأساء والشدة، ومع ذلك هذا الإنسان يطعم. ولاحظ أنه هنا ذكر اليوم، ذكر الوقت، لأن في وقت القوة وفي وقت الغنى ربما كثير من الناس يطعمون، لكن إذا صار الوقت وقت جوع وفقر يصبح الإنسان يخاف على نفسه ويخاف على ولده، ولذلك يمسك. فهنا ذكر الله تعالى الحالة أولا، لماذا؟ لأن المقام مقام اقتحام، ومقام عقبة، ومقام كبد، ولذلك ناسب أن يذكر الله تعالى الإنفاق في أشد حالاته وأشقها على النفس، كما قال في الآية الأخرى ويطعمون الطعام على حبه. ونقال في يوم ذي مسغبة، هذه صفة لليوم، إطعام، إطعام من؟ قال يتيما، يعني إطعام ليتيم، يتيما هنا مفعول به منصوب، يتيما بلا أبوين أو بلا أب ذا مقربة يعني قرابة، فله حق القرابة وله حق المسكنة والفقر والحاجة، أو مسكينا ذا متربة أيضا إطعام مسكين محتاج فقير لا شيء عنده وهو ذو متربة. ما معنى ذو متربة؟ ذو متربة نعم نعم يعني ملتصق أو لازق بالأرض من شدة المسكنة، وهذا مثال لأنه ما عنده شيء، ولذلك إذا صار إنسان فقير قال ويديه في التراب، والعرب كانت إذا دعت على إنسان قالت تربت يداك أو تربت يمينك، هذا يعني دعا عليه على سبيل أحيانا لا يقصد به حقيقته وإنما دعاء جاري على الألسنة. وأذكر لما كنا في المعهد كنت مدرسا جاء السؤال هذا لأحد الطلاب ما معنى مسكينا ذا متربة، فقال يطحس بالتراب. طبعا هذا معنى صحيح، يعني هو عبر بلغته البسيطة، وهذا كما قلنا البارحة إنه أحيانا بل في كثير من الأحيان معاني القرآن واضحة حتى لبسطاء الناس الذين لم يتعمقوا، خصوصا المعاني الأصلية التي يحتاج إليها عامة الناس. فهذه هي العقبة. إذن الأمر الأول الذي ذكر الله تعالى في اقتحام العقبة هو ما يتعلق بالتحرر من سطوة وحب المال وإنفاقه في سبيل الله، بخلاف أولئك الذين لا ينفقون ويقول أحدهم أهلكت مالا لبدا، أو ينفقون القليل ويدعون أنهم أنفقوا الكثير. هذا أولا، وفي ذلك إشارة إلى المعنى السابق الذي ذكرناه وهو إشادة واهتمام الإسلام منذ أول نزوله بمسألة الحقوق، حقوق الناس والمحافظة عليها أيا كانوا أرقاء أو فقراء أو مساكين أو جياع أو أيتام، وأن المجتمع المسلم يفترض أن يكون هو المجتمع الذي يحمي حقوق هؤلاء. وحينما نقول هذا نريد أن نؤكد أن الإسلام لم يعتمد فقط على جانب واحد في الحماية، اعتمد على أكثر من جانب. الجانب الأول هو تحريك همم الناس إلى العناية بهم، الجانب الثاني أن الله وعد الناس بالأجر والثواب إذا فعلوا ذلك، الجانب الثالث أن الله سبحانه وتعالى أشاد بمن فعل ذلك، هذا الرابع أنه أمر المؤمنين بأن يكون منهم عن طريق المؤسسات والأجهزة والقنوات المختلفة التي تحفظ حقوق هؤلاء. ولذلك يفترض الدولة أو الدول الإسلامية أن يكون فيها المؤسسات التي تحفظ حقوق الناس، أن لا يترك حفظ حقوق الناس لمجرد التقوى مثلا أو الإيمان، لأنه مهما كان يوجد من الناس من لا إيمان عنده ولا تقوى. فيفترض أن يوجد جهات مؤسسات لجان جمعيات أجهزة تحفظ حقوق الأطفال مثلا، تحفظ حقوق النساء، تحفظ حقوق الأيتام، تحفظ حقوق الفقراء، تحفظ حقوق الغرباء، تحفظ حقوق عامة الناس أيضا. ومع الأسف أكرر أنه في العالم الغربي أصبحت هذه صناعة وبضاعة ولها أصول ولها قواعد ولها اعتبار، وهي حقيقة عندهم بالنظر، بينما في العالم الإسلامي كله هناك إهدار وإطاحة بالحقوق على مستوى الحاكم والمحكوم، وعلى مستوى الزوج والزوجة، وعلى مستوى الأستاذ والطالب، وعلى مستوى الداعي والمدعو والعالم والمتعلم، وعلى كافة المستويات، حتى أصبحت بلاد العالم الإسلامي في وضع لا تحسد عليه ولا يتشجع الناس للدخول في هذا الدين الذي لم يجدوا النموذج الحسن في أهله وأتباعه. قال الله تعالى في إشارة إلى الأمر الثاني في اقتحام العقبة، قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كلمة ثم هنا ثم في الأصل للعطف، ولكنه عطف الترتيب، فهل الإيمان يأتي بعد الأطعام أو قبل الأطعام؟ قبل الأطعام. طيب لماذا أخره الله تعالى هنا وذكره أيضا بلفظ ثم كان من الذين آمنوا؟ أيوه أي لا بأس. طيب إذا نقول أخر الله تعالى الإيمان هنا، قال ثم كان من الذين آمنوا لأسباب. أولا للإشارة إلى علو الرتبة، أن يكون تأخيره في الذكر ليس بقصد تأخيره في الوجود، وإنما لعلو رتبته، هذا المعنى الأول. ولا شك أن رتبة الإيمان والتواصي بالحق والصبر والمرحمة، الإيمان والعمل الصالح، أنها رتبة أعلى وأقدم من ما قبلها، بل ما قبلها فرع عنها. هذا معنى. المعنى الثاني وهو جيد أيضا، الإشارة إلى أن الإنسان الذي يكون فيه سلامة في فطرته واستعداد للخير وبذل للخير، أن الله تعالى قد يمن عليه بالإيمان والعمل الصالح، كما في قصة حكيم بن حزام لما قال يا رسول الله أرأيت أعمالا كنا نتعبد بها في الجاهلية من صدقة وصلة وعتاقة، عتق رقبة وصلة رحم، أينفعنا ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني لما آمنت كتبت لك أعمالك الصالحة. إذن من معاني قوله ثم كان من الذين آمنوا الإشارة إلى أن هناك أناسا كانوا في الجاهلية قبل الإسلام عندهم أخلاق طيبة ولم يكن عندهم إيمان، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا أو كانوا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فكتبت لهم أجورهم. وأيضا نقول ربما كان إيمانهم بسبب ما أسلفوا وسبق لهم من الخير. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أسلم وحسن إسلامه كما في الصحيح فإنه يكتب له ما كان يعمله قبل الإسلام من الأعمال الصالحة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والعادة أن الله تعالى يذكر الإيمان وعمل الصالح كما في القرآن كثيرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن هنا قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وهذا فيه سر عجيب، أولا تواصوا بالصبر متناسب مع ماذا؟ مع قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد. الكبد ما الذي يذلله ويهونه على الإنسان؟ الصبر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه قال وجدنا خير عيشنا بالصبر، خير عيشنا بالصبر تطيب الحياة، ويتحول الكبد إلى لذة، المكابدة والمعاناة للصيام للصلاة لطلب العلم للبر الوالدين للأعمال الصالحة كلها تتحول إلى لذة عند الإنسان. ولهذا ذكر الصبر هنا خصيصا من الأعمال الصالحة. وأيضا ذكر الأمر الثاني وهو التواصي بالمرحمة، وهذه متناسبة مع ماذا؟ متناسبة مع سياق السورة، لأن هناك من الفقراء والجياع من يكابدون هذا الأمر ويحتاجون إلى من يرحمهم ويشفق عليهم، ولأن هناك من الكفار ومن ضعفاء الإيمان من لا ينفق مع أن الله تعالى قد أغناه ويدعي أنه بذل وأنفق وأهلك مالا لبدا، فهو ليس كأولئك الذين لا يكتفون بمجرد العطاء والبذل، بل يفعلون ذلك ويوصون به غيرهم. وهنا لاحظ في الآية عدة أشياء، أولا قال الله تعالى ثم كان من الذين آمنوا، ما قال ثم كان مؤمنا مثلا، وإنما قال ثم كان من الذين آمنوا، إشارة إلى روح ماذا؟ روح الجماعة في الإسلام، وأن هذا الدين نزل لإقامة الروح الجماعية التي تجمع ولا تفرق، والتعاون على البر وعلى التقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، إقامة المجتمع المتراحم وليس الأفراد المشتتون الذين لا يعبأ كل امرئ منهم بنفسه، فكما أن أعمالهم من التواصي من مثلا الصبر من الرحمة إلى غير ذلك، إلا أن هذا الأمر أيضا فيه التواصي وهو جزء من الأخلاق الإسلامية، وسورة العصر قد قررت هذا المعنى. قال الله تعالى: أولئك أصحاب الميمنة. هنا تلاحظ أن السياق نوعا ما اختلف، الآن كبد ومشقة وعقبة واقتحام، في النهاية نهاية السورة تجد أن هناك نوع من اختلاف السياق. أولئك أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين، هم أصحاب أولا أمورهم ميسرة، هذا من معنى اليمين واليمن، ممن يعطون كتبهم باليمين، من أصحاب الجنة أيضا، هذا كله داخل. وفي القرآن الكريم كثير من المعاني المشيرة إلى هذا: فأما من أوتي كتابه بيمينه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. جعل الله الكفر هنا عنوان لكل شر، كما قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. فالكافر هو الذي يجحد البعث، الكافر هو الذي يبخل بالمال، الكافر هو الذي يكفر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، الكافر هو الذي لا يؤمن بالله عز وجل ورسله، الكافر هو الذي لا يصبر إذا أصابته مصيبة، الكافر هو الذي لا يرحم. كل هذه من معاني وعلامات ومظاهر الكفر. فالذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، والمشأمة من الشؤم، والمقصود بها الشمال، يعني هم من يؤتى كتابه بشماله، وهم من أصحاب الشمال. ولذلك الإنسان يقول عن يده اليمنى يمين وعن الأخرى شمال، وقد جرت أعراف الناس ولغاتهم وعاداتهم على أن اليمين مما يتفاءل به وأن الشمال مما يتشائم به، وجاء الإسلام لينفي هذا المعنى. حتى اليمن سميت يمنا تفاؤلا، والشام سميت شاما عندهم تشاؤما، فجاء الإسلام لينفي هذا المعنى ويقول: اللهم بارك لنا في شامنا أيضا، وأن هذا الأمر لا يعبأ به. فهذا معنى قوله المشأمة، يعني أصحاب الشؤم على أنفسهم وأصحاب الشمال. ثم قال: عليهم نار مؤصدة. وانظر كيف ختم الله السورة بالإطباق عليهم، كأنها أقفلت عليهم النار وانتهى الأمر. والمؤصدة أي مطبقة مغلقة، والوصيد هو ما هو الوصيد؟ الوصيد: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد هو الباب، الوصيد هو الباب. إذن قول مؤصدة يعني مغلقة مطبقة لا تفتح لهم أبدا، وفي ذلك إشارة إلى أن الذين كفروا لا يخرجون من النار، بخلاف عصاة الموحدين فإنهم يعذبون، يعذب من أراد الله عذابه منهم ثم يخرجون منها. الأخت مستفسرة من الرياض تقول: هل تأذن بتسجيل الدروس؟ نعم، وقرة عين. الأخ عبد العزيز من الرياض: الحل الجذري لموضوع التأمين على السيارة، إذا احتجت إلى ذلك فلا حرج عليك. الأخت آمنة تقول: ما قول الشيخ بمن يقول والنبي بصيغة حلف مثل قوله والنبي ده طيب وكريم مثلا؟ أرجو التوضيح لمن يردد هذه الكلمة، لا يجوز القسم بغير الله تعالى. أيضا الأخت جود من الطائف تقول: هل يجوز لي أكذب بالإنترنت مثلا باسمي وحالتي الاجتماعية بسبب الخوف من المشاكل؟ لا تكذبي، لكن يجوز أن لا تعطي معلومات دقيقة، ممكن تدخلي باسم يصلح أن يكون اسم رجل واسم امرأة، وممكن تعطي معلومات عامة غير محددة. الأخ أبو عمر من القصيم يقول: في عيد الحب على ما يقولون كنت أكلم أحد الأشخاص وعن جهلهم فقاطعني قائلا: وماذا بهم؟ أولئك إني أحبهم حتى قال إني معهم في النار، وربما كان غاضبا، فهل يؤثر ذلك في العقيدة؟ لا شك أنه يؤثر، لكنني أنصحك بحكم أنك أنت الذي تستمع إلي الآن يا أبو عمر من القصيم، أنه علينا أن نحرص كما قال ربنا: وتواصوا بالصبر وتواصوا بإيش؟ بالمرحمة. دعونا نتواصى بالمرحمة، مرحمة من؟ من ندعوهم الآن، أننا لا نحملهم بشدة الرد أحيانا على أن يغضب الواحد منهم وقد يقول كلاما لا يريده وقد يكون سببا في هلاكه، كما قلت أنه قد يكون غاضبا. الأخت مي من الرياض أيضا تقول: سؤالين، الأول: قمنا بجمع صدقات لأحد المشاريع لدعم مركز إسلامي في الخارج، تتجمع ضعف المبلغ المطلوب، فهل يجوز توظيفه في دولة أخرى دون الرجوع إلى المتبرعين؟ نعم يجوز ذلك. السؤال الثاني: إذا تزوجت المسلمة أكثر من زوج في الدنيا، فهل تزوج في الدنيا في الآخرة؟ يعني آخرهم أم تخير، وما الدليل؟ الله أعلم، الله أعلم. إذا أفضت إلى الآخرة وإلى الجنة ما عليها. تقول أرجو الدعاء لي بأن يجعل الله في قلبي وعاء للقرآن يرزقني حفظه حفظا صحيحا قولا وعملا وفقا، آمين. ولنا جميعا بمثل ذلك. يقول يدعو الأخ للحاضرين جميعا، جزاك الله خير، سمعنا أنكم ترون جواز الصلاة في غير الجماعة في البيت، أرجو توضيح المسألة. هذه مسألة في درس البلوغ، وأرجو أن تلغون كلمة سمعنا في المسائل الفقهية والعلمية، وإنما الكلام الذي نقوله أن صلاة الجماعة واجب والصلاة في المسجد فرض كفاية. الطريق المثلى في التعامل مع الفرق التي ظهرت وأهلكت الحرث والنسل من تفجيرات وترويعات للآمنين، على المسلم أن يحفظ لسانه وقلبه وجوارحه، وأن يتقي الله، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن عصم الله يده من دماء المسلمين أن يعصم لسانه وقلبه أيضا من الفرح ببعض هذه الأحداث، لبعض الشباب ينظرون على أنها نكاية لبعض الأعداء فيصرون بذلك وينسون ما فيها من الإضرار بالمسلمين. يقول بمناسبة الرؤية التي رأيتها، يسأل الكثير هل سترجعون للتدريس في الجامعة؟ ما لا أظن ذلك. ما رأيك في تفسير الشيخ عبد الرحمن الدوسري؟ طيب جيد، وإن كان يعني لم يطبع منه الكثير. يقول لماذا جعلت شرح العمدة والبلوغ في موقعك على شكل ملفات كروبات ولم تجعل على شكل ملفات وورد، مع أن الوورد أسهل؟ إن شاء الله في الموقع الجديد نراعي هذا بإذن الله. بعدما ما رأيك في من يتأخر عن عمله ويتأخر في سداد دينه ويخرف وعده ويبخل بماله ويتعصب لبلدته ويحتال على النظام ويغش في تجارته؟ حول ولا قوة إلا بالله، هداك الله وبارك فيك. أيوة. ثم يسأل عن الحوار الوطني وعن حال المشايخ وقضايا الأمة. والله صحيح، يعني السؤال الأخطر بغض النظر عن صيغة السؤال، أنه يعني نحن مبتلون اليوم بأننا دائما نراقب الآخرين ولا نراقب أنفسنا، ونوزع المسؤوليات على الناس، وربما الإنسان يسب ويشتم ويلطم ويخطي ويصوب ويلعن هؤلاء وأولئك، ولو تأتي الأمور البسيطة عنده وجدتهم مقصر في حق زوجته، ما يصلي مع الجماعة، لا يقرأ كتب، لا يعمل خير، ومع ذلك تجده يظن أنه يحل مشكلات العالم كله بمجرد جلسة يقولها، أن الناس لو أطاعوه رشدوا. هذا هو سر بلاء الأمة. ألا يكون اللام في القسم لام توكيد؟ نعم ذكر هذا، لا أقسم، لكن يشكل عليه وجود الألف، فبعضهم يقول الألف هذه للإشباع. ألا يقال بمسألة الحقوق الاجتماعية المحاكم الشرعية؟ لا، ما تقوم بالمحاكم الشرعية، لأن المرأة مثلا وشلون تصل للمحكمة؟ ثم يعني المحكمة إنما يعني تحل مشكلة من جاء إليها، بينما هناك كثير من الأشياء لا تصل للمحاكم أصلا. كيف يكون علو رتبة الإيمان وهو في آخر الآية؟ اي نعم، لا مو اساسا في اخر، بس كلمه ثم هنا يعني تكون اشاره الى ارتفاع رتبه الايمان، كما قل ان من ساد ثم ساد ابوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، يعني ثم هنا لا شك ان ابوه وجده سادوا قبله، لكن المقصود انهم وصلوا الى سياده اعظم. ما يدل على ان المقصود بلا اقسم والقسم قوله فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا ايضا ملحظ ممتاز، لأنه تعالى قال فلا أقسم بمواقع النجوم ثم قال وإنه لقسم. فرض الله للمساكين والفقراء الزكاة والصدقة والناهين عن المنكر والضعفاء مقتضيات الإيمان والغرباء الإكرام والضيافة والدعوة، فلماذا المؤسسات تقليدا للكفار والحقوق وقد فرض الله وحتى عليها وجعلها مكفرات الذنوب وسبب دخول الجنة، فالمسلم داخل في هذه المؤسسات من باب أولى؟ لا شك، لا شك أن هذا واجب، لكن أين من يقوم به؟ نتائج الحوار الوطني في المرحلة الثالثة، والله لم أقرأ يعني شيء كثير في هذا الباب، وأرجو أن تكون خير. الحمد لله الحضور كان في عدد كبير من الدعاة والمشايخ واثنان من أعضاء كبار العلماء، وأعتقد أنه يعني يفترض أن تكون هناك نتائج أفضل مما هو متوقع. أفضل كتاب يتكلم عن تحرير المرأة، في كتاب محمد أحمد المقدم عودة الحجاب، وفي كتيب للأستاذ محمد قطب أيضا باسم تحرير المرأة. رأيت قبل عدة ليالي في المنام أني في مكتبتك، فعلها أضغاث أحلام هذه. أو في مكتبة عامة ثم دخلت أنت في المكتبة فتحدثت معي قليلا ثم قمت لي لا تنسى القضية الفلسطينية. إن شاء الله خير يا أخي، إن شاء الله خير، أسأل الله أن ينفعك بما تعلم. ما فسرت وعبرت الرؤية، كان ما أفسر الرؤية والله، بس أنا أتيت بها في قضية العقبة يعني والكبد. نجد، يقال سميت نجد من أجل الرمال أو من أجل العلو، لا سميت نجد من أجل نوع من الارتفاع فيها والله أعلم. أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، صحيح هذا يستدرك عليه قراءة الآية رب هذه البلدة الذي حرمها. يقول ما حكم الأسوار التي توضع في اليد من الذهب والحلقة التي توضع في الحلق مع نقراتها في تحفة العروس أنها جمرة من جهنم؟ إذا كان المقصود للذكور فلا يجوز، وأما للإناث فهذا جائز ولا بأس به، ونقل غير واحد الإجماع عليه. هذا يسأل عن حكم التصوير، أجبنا في ذلك بما سبق أننا لا نرى فيه بأسا. ويقول ما الذي يستخدم الكمبيوتر والإنترنت، هل تؤيد شراءه واستخدامه؟ في أغلب الوقت لا، في أغلب الوقت لا، لكن لا شك أنه أصبح اليوم من ضرورات المتعلم، حتى لم يبقى إلا أن يكون من لا يستخدم هذه الأجهزة أشبه بالأمي، لأنه هو لغة وقلم العصر الحاضر. يقول أليس معنى النجدين الثديين؟ هذا قول ولكنه من غرائب التفسير، وإن كان ذكره ابن الجوزي وغيره. طلب العلم هل يشرح الصدر؟ نعم والله، لأن العلم من أسباب السرور والسعادة. أخبار مؤسسة الحرمين ليس عندي فيها إلا ما سمعت من إغلاقها وتجميد حساباتها. يقول ألحظ أن الكبد متفاوت بين الناس من بلد إلى بلد، فهل هذا عائد إلى الطموحات؟ هو عائد إلى أسباب كثيرة ومنها الطموح، فالإنسان إذا كان عنده طموح يتعب في تحصيله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه جواد القول.